بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول في المسجد. يستحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، ويستحب الإكثار من قراءة القرآن، ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. في كتاب الأذكار وصل الحديث إلى باب ما يقوله في المسجد، وكما سمعتم فكل ما هو مستحب في المسجد الذكر، ذكر الله تعالى تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، قراءة القرآن، حتى مجلس العلم، حتى مجلس الفقه، حتى مجلس العلوم الشرعية. قال الإمام النووي كما سبق بأن مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، يعني هذا المجلس الذي نجلسه الآن هذا مجلس ذكر، المجلس الذي تتعلم فيه ما يحل وما لا يحل هذا مجلس ذكر، لأنك تذكر فيه أوامر الله تعالى، تذكر فيه نواهي الله تعالى، تذكر فيه محبوبات الله تعالى، تذكر فيه ما يبغضه الله تعالى. فالذي يستحب في المسجد أن تشغل وقتك بالذكر. في بيوت أذن الله أن ترفع، قالوا في معنى ترفع لها معنيان: أن تبنى، من بنى لله تعالى مسجدا ولو كمفحص قطات كعش طائر بنى الله له بيتا في الجنة. ترفع معناتها تبنى، وترفع معناتها تطهر ظاهرا وباطنا، بحيث لا يتكلم فيها بكلام لا يرضي الله تعالى، لأننا نرفعها عن هذا الكلام الدني، ولا يفعل فيها أفعال لا ترضي الله تعالى، لأننا نرفعها عن هذا الفعل الدني. فترفع تبنى وترفع تطهر، والطهارة الظاهرة من التنظيف والرعاية والمحافظة عليها. من المسؤول عن تطهير بيت الله تعالى وتنظيفه؟ هل هم خدمة المساجد؟ أو أن المسلمون كلهم؟ إذا كان الله عز وجل أمر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، وأبو الأنبياء يطهر البيت، وابنه النبي يطهر البيت، معناته هذا الكلام لكل المسلمين مو بس لخادم المسجد. هلا هذا أمر حسن أن يخصص أناس لخدمة المساجد وأن يكفوا من أجل خدمتها، لكن يا أخوان الحقيقة نحن كلنا معنيون بطهارة المساجد، كل منا فيما يستطيع. مرة جاء أخ عنده شركة تنظيف، فقال أنا سأرسل هذه الشركة، أريد أن أرسل هذه الشركة إلى مسجدكم. والله منيح، وأظن صار كل فترة يعني كل شي سنة مرة يرسل هذه الشركة. منيح، هذا يطهر، أذن الله أن ترفع، يعني أذن الله أن تطهر. في أخ ثاني ما عنده شركة تنظيف بس معه مصاري، قال جيبوا شركة تنظيف وأنا بدفع. منيح. هلأ في أخ ثالث هو شاف الموضعات، والله بدها شيء يعني تنظيفة، هات أعطونا هالمقشة وأعطونا هالمنظفات وأنا بشتغل. في أخ رابع جاب هو المنظفات. بتذكر كنا في بعض المساجد لما كان السجاد غير موصول، طلاب معهد القرآن هم الذين يغسلون السجاد، حتى بعض الرجال الموجودين الذين يصلون دائما في المسجد هم غسلوا السجاد. هلأ لا بأس إذا كان هناك من هو قائم ومسؤول وخادم للجامع، بس للبيان يا أخوان، يعني خادم الجامع بياخد 45,000 ليرة، يعني هذا يقتضيه أنه لازم يشتغل شغلة تانية عشان يبقى يعني في الحياة قبل ما يموت. بس لابد للمسلم يعني أن يفكر بالتزام نحو المسجد الذي ينتمي إليه، لابد. وبيسأل القائمين شو أعمل أنا؟ كل شيء ما تستطيعه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. المراد بالتسبيح في هذه الآية الصلاة، يعني يصلي له فيها بالغدو والآصال. والغدو المراد به صلاة الفجر، والآصال المراد بها باقي الصلوات. وأصل الأصيل بأنه فترة ما بين العصر والمغرب. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. مو معناتها يبقون جالسين في المساجد يعني ماسكين مسبحتهم عم يذكروا الله، لا، لكن معناتها أنه وهو في تجارته فهو يذكر الله تعالى. والذكر نوعان، الذكر باللسان أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك، والذكر في العمل الذي يخالف أوامر الله تعالى في أثناء عمله، لأنه يذكر الله فلا يغش ولا يغبن ولا يخلف ولا يخون الأمانة وهكذا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومع هيك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعملون الأعمال الصالحات ثم هم يخافون، وهذا هو حال المؤمن، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المسجد من شعائر الله، فإكرامه وتعظيمه ورفعه والابتعاد عن الرفث والكلام غير اللائق فيه والابتعاد عن الأعمال غير الجيدة فيه، هذا دليل أن القلب تقي. وبعيد من هون إذا واحد لا يحترم المسجد ولا يرعى له حرمة ويجعل المسجد كأنه طريق، فيخشى بأن التقوى لم تدخل إلى قلبه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وروينا عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم في صحيحه. لما بنيت له يعني من الذكر، لما بنيت له من الصلاة، لما بنيت له من التسبيح، لما بنيت له من تلاوة القرآن الكريم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه. تذكرون هذه القصة، جفاء الأعراب عجيب كيف كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث في ناس فيهم من الجفاء والغلظة والفظاظة شيء عجيب. يعني أنت بتتخيل يعني هيك مسجد، مسجد ناس قاعدين فيه، وجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسين الصحابة، بفوت هذا الرجل هيك أمام الناس يبول في طرف هذا المسجد. غريب، ما هذه القسوة، ما هذه الفظاظة، ما هذا الجفاء، ما هذا الجهل. هؤلاء حولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علماء، حكماء، فقهاء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم قص الأظافر، ويعلمهم تهذيب الشارب، ويعلمهم بأي قدم يدخلون إلى الحمام وبأي قدم يخرجون منها. صلى الله على سيدنا محمد. الإسلام يا أخوان بيحول الإنسان من صخر لا قيمة له إلى ذهب يوضع على الرؤوس، بيحول الإنسان من جماد إلى ربيع، بيحول الإنسان من الجهل إلى العلم، يحوله من قلة الذوق إلى الذوق، يحوله من الوساخة إلى النظافة، يحوله من الجفاء إلى اللين، يحوله من البعد عن حضرة الله تعالى إلى القرب لحضرة الله تعالى. فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن. طيب، هلأ إذن المسجد يستحب فيه كل هذه الأمور من الخير، هل يجوز أن نتكلم مع بعضنا بكلام عام في المسجد ليس ذكرا ولا علما ولا قراءة للقرآن؟ يعني كيف صحتك، كيف أخوك، من أول امبارح ما شفتك، شو طبختو، بديش اشتريت كيلو البندورة امبارح، عبولة غاز، والله امبارح وقفنا على الكازية 5 ساعات، هل يجوز أن نتكلم بهذا الكلام بالمسجد؟ هذا كلام لغو، يعني هل يجوز بالمسجد ولا حرام؟ هناك من يقرأ كلاما يقول بأنه حديث، بأن الكلام المباح في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا أول شيء ليس بحديث، هذا موضوع. والكلام المباح في المسجد جائز، جائز، لكن يستحب أن يكون كلامك فيه ذكر، يستحب أن يكون كلامك فيه صلة، يستحب أن يكون كلامك فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. بس هل حرام إذا تكلمت أنه كيف وشو صار معك امبارح؟ جواب لا، ليس حراما، يجوز، لكن المستحب أن تشتغل بالمسجد بالذكر. يجوز الأكل في المسجد؟ جواب نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع صحابته في المسجد. يجوز النوم في المسجد؟ أهل الصفة كانوا ينامون في المسجد، لكن كانت لا بيوت لهم فكانوا ينامون في المسجد. الأصل أن المسجد للتسبيح، لكن يجوز لمن أرهق أن ينام في المسجد. فصل. وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف، فإنه يصح عندنا ولو لم يمكث إلا لحظة. جمهور العلماء بيقولوا أقل الاعتكاف لحظة، الإمام مالك بيقول أقل الاعتكاف يوم وليلة. فيقول الإمام النووي عندنا، يعني عند الشافعية، ينبغي للجالس في المسجد، هلأ أنتم يا أخوان جالسون في المسجد، قول نويت الاعتكاف في هذا المسجد، ما دمت فيه تأخذ أجر الاعتكاف، ينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف، فإنه يصح عندنا ولو لم يمكث إلا لحظة. بل قال بعض أصحابنا يصح اعتكاف من دخل المسجد مارا ولم يمكث، لو واحد مرأ من طرف لطرف، فينبغي للمار أيضا أن ينوي الاعتكاف لتحصل فضيلته عند هذا القائل، والأفضل أن يقف لحظة ثم يمر. وينبغي للجالس فيه أن يأمر بما يراه من المعروف وينهى عما يراه من المنكر، هذا من الذكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرة سيدنا عمر بالمسجد النبوي الشريف شاهد شابين ترتفع أصواتهما، شايف الكلام في المسجد جائز بس رفع الأصوات تشوش على القراء، تشوش على المصلين، تشوش. فسيدنا عمر جالس فرماهما بحصاد أنه تعالى، فجاء إليه قال من أين أنتما؟ كيف ترفعان صوتكما أمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ والأفضل أن يقف لحظة ثم يمر. وينبغي للجالس فيه أن يأمر بما يراه من المعروف وينهى عما يراه من المنكر. بس بأي اللي بده ينهى عن المنكر بده يعني ينهى بمعروف، واللي بده يأمر بمعروف كمان بده يأمر يعني ليكن أمره كمان بمعروف. وهذا وإن كان الإنسان مأمورا به في غير المسجد، إلا أنه يتأكد القول به في المسجد صيانة له وإعظاما وإجلالا واحتراما. زرت واحد من المساجد، خارج المسجد في حديقة في شجر نخيل حامل يعني رطب جميل جدا العنقود، في شجر موز كمان حامل موز. بيقول لي اللي كان يعني كنت ماشي أنا وياه، قال لي هذا النخيل أنا جبته من بلاد بعيدة خاصة المسجد، اللي حتى يعني هيك كلما دخل الناس وراءه هذا الرطب يعني يكون منظر بهيش في بيت الله. بذاك المسجد في ثانوية شرعية، اللي لاحقا يأكل منه الطلاب الذين في المدرسة. والله حلو واحد يسافر وعقله يعني مع المسجد ويجيب شغلة، يعني شلون بيجيب هدية لمرته ويجيب هدية لابنه ويجيب هدية للمسجد. ويعني شجرة نخيل مو سهل شحنها من بلد إلى بلد، بس الرجل جايبها للمسجد وفعلا جميلة في المسجد. النخيل ربما يعمر مئات السنين وقد يصل إلى 1000 أو أكثر. إلا أنه يتأكد القول به بالأمر بالمعروف في المسجد صيانة له وإعظاما وإجلالا واحتراما. قال بعض أصحابنا من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد إما لحدث أو لشغل أو نحوه، يستحب أن يقول 4 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقد قال به بعض السلف وهذا لا بأس به. هلأ هذا بدعة، هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخلت المسجد أن تصلي 2 ركعة تحية المسجد. بس هلا الإمام النووي الله يرضى عنه ينقل عن بعض السلف بأنه إذا دخل إنسان وما أدران يصلي لسبب من الأسباب كما سمعتم لحدث أو شغل أو نحوه، يستحب أن يقول 4 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هلا هي بدعة ما كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه بدعة محمودة. يعني فاتتك الصلاة، الصلاة فيها ذكر وفيها ركوع والسجود، طيب إذا ذكرت الله بدل هذه الصلاة لأنك ما تصلي لسبب من الأسباب فهذا أمر حسن. فما كل شيء لم يكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة مذمومة. هذه بدعة العلماء قالوا البدع 5 أنواع، في بدعة مفروضة وبدعة مسنونة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة. فهذه من البدع المستحبة، يستحب أن يقول 4 مرات. وين في واحدة مثل هذه؟ تتذكروا في واحدة كمان إنه إذا أنت ما قدرت تساوي هيك قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سجود التلاوة كمان، سجود التلاوة إذا أنا أقرأ قرآن ومرت آية السجدة، هو السنة أن تسجد، بس هلأ واحد ما سجد لسبب من الأسباب أم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لكن هذا أمر محمود. يعني بدل هذه السجدة وأجر السجدة خذ أجر التسبيح والتحميد. متى يكون بدعة مذمومة ومحرمة؟ إذا واحد قال للناس لا تسجدوا وقولوا كذا فصارت بدعة، مو لأنه قال لهم قولوا، لأنه نهاهم عن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو إذا قال هذا التسبيح خير من السجود، هذا التسبيح خير من ركعتين تحية المسجد، هل هذه بدعة حرام محرمة، وهذه التي توقعه في النار لأنه يعتقد أن ما يراه خير مما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم هون. أما إذا كان أنا ما صح لي السجود أو ركعتين وقلت هذا الذكر فهذا أمر حسن. باب إنكاره ودعاؤه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع فيه. هلأ المسجد هل يجوز، هلأ حنشوف، هل يجوز البيع فيه؟ الجواب نعم. هل يجوز أن أتكلم مع إنسان في البحث عن شغلي ضاعت مني في المسجد؟ الجواب نعم يجوز، لكن السنة تجنيب المسجد هذه الأمور، والأصل بأن المسجد لا يكون فيه هذه الأمور، لكن لو احتاج إليها وفعل هلأ حنشوف بأنها يجوز. باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع فيه. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن بريدة أو بريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يعني من الذكر. وروينا في كتاب الترمذي في آخر كتاب البيوع منه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. قال الترمذي حديث حسن. من ينشد، أصل النشيد هو رفع الصوت بالشيء، والمراد من ينشد ضالة يعني من يرفع صوته في المسجد باحثا عن شاة شردت أو ناقة ذهبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قلوا له لهذا الرجل الذي يشوش على الناس، ومن باع كمان قلوا له لا أربح الله بيعك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في واحد من أحاديثه عندما رأى مسكينا يسأل الناس دعاه وقال له أليس في بيتك شيء؟ قال نعم حلس يا رسول الله نأكل فيه، نوع من مثل طنجرة يعني، فقال ائتني بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد من يشتري هذا، من يشتري هذا؟ قال رجل أنا بدرهم، وقال واحد أنا بدرهمين، فباعه للدرهمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم باع في المسجد. من هنا العلماء يجمعون الأحاديث مع بعضها البعض، قالوا الأصل أن تجنب المساجد هذه الأمور، لا البيع ولا الشراء ولا نشيد الضالة ولا البحث عن شيء، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله تعالى، لكن لو احتيج إليها عند الحاجة ممكن أن يفعل هذا الشيء. يعني واحد أخ عم يصلي معنا بالمسجد، راح توضى رجع انتبه أنه ملأ هويته، إذا قال يا جماعة إذا سمحتوا، أو جاب أجل الشيخ قال له إذا ممكن أنا ضاعت هويتي، أو إذا ممكن أن لقيت مفتاح، فالشيخ قال يا جماعة من فقد مفتاحا موجود هون عندنا، أو يلي لقى هوية إذا سمحتوا يرجع لنا إياها، فلا حرج بهذا الأمر. أما أن يجعل المسجد لنشيد الضالة، في المساجد بعض المساجد تعلمون بأنهم على المئذنة يعني ينادون على شيء ضائع، هذا جائز لأنه خارج المسجد، هو يتم خارج المسجد، داخل المسجد الأصل ألا يفعل، لكن إن احتاج إليه جاز. وآخر فقرة باب دعائه على من ينشد في المسجد شعرا ليس فيه مدح للإسلام ولا تزهيد ولا حث على مكارم الأخلاق ونحو ذلك. روينا في كتاب ابن السني عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا له فضل الله فاك، ثلاث مرات. فضل الله فاك يعني أسقط الله أسنانك من فمك حتى يصير فمك فارغا من الأسنان فلا تحسن أن تنطق بالحروف، فضل الله فاك. الشعر في المسجد إذا كان شعرا فيه مدح للقرآن الكريم جائز، للنبي صلى الله عليه وسلم، تقوية للإسلام والمسلمين، نشر للفضائل جائز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب لحسان منبرا في المسجد، فكان حسان ينشد الشعر في المسجد، بس حسان ويقول إن روح القدس مع ما نافح عن الله ورسوله، طول ما حسان يدافع عن الله ورسوله معه سيدنا جبريل، ما شاء الله شو الرتبة. فلذلك الشعر والنشيد إذا كان من أجل نشر الخير والفضيلة جائز، أما إذا كان فيه فحش وفيه سوء فهذا الذي هو محرم، وقول له فضل الله فاك 3 مرات. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.